كتاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب، إلى أن قال: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، وذلك لقوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: اقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولما سيذكره المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، في رغيبة الفجر، في الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الثاني يقرأ بقوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من سورة آل عمران. وكذلك روي عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، قسمها بين الركعتين. وروى مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قرأ بالبقرة في الركعتين. فمجموع هذه النصوص يدل على أن للمصلي أن يقرأ من أي جزء كان من القرآن ومن أي مكان من السورة. وهذا القول، وهو القول بالإباحة، رواية في المذهب، وهو رواية أيضا عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وفي رواية أخرى أن هذا مكروه، أن يقرأ في الفريضة خاصة، أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساطها أو من أوائلها ويكتفي بذلك. ودليل الكراهة عدم الورود، ولأنه في الفرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال كان من هديه كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وقال لمعاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فذكر له السور. وقول أبي قتادة كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين يدل على المداومة، كما هو الأصل في فعل كان. و في رواية ثالثة في المذهب يكره له إن داوم على ذلك، إن داوم على الاجتزاء ببعض السورة. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. نعم.
لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية.
لكنه كان أيضا يقرأ فيهما بسورتين مع الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، والإخلاص كما روى مسلم في صحيحه. وقد يقال أن فعله هذا صلى الله عليه وسلم كان في نافلة، لكن يشكل عليه ما روي أنه فعل ذلك في المغرب حينما قسم الأعراف على ركعتين. وظاهر القرآن هو القول بالجواز بلا كراهة، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، وقال للأعرابي في مقام التعليم فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم.
وإذا نابه ويعرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر.
وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء، وهذا نكر في سياق الشرط، فإن إذا أداة شرط، أي شيء ينوبه في الصلاة سواء كان متعلقا بالصلاة كسهو الإمام أو كان لأمر خارج عن الصلاة كاستئذان الغريب أو طرق الباب أو السؤال عن شيء وهو يصلي، فإنه يسبح. إذا عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه أو كخوف على الإنسان، يرى إنسان يكاد يسقط في ماء أو في نار فيقول له سبحان الله، فإنه يسبح. وكذا في سهو إمامه بزيادة أو نقص في الركعات فإنه يقول له سبحان الله. وأما إذا سهى في القراءة فإنه يفتح عليه. قال رحمه الله سبح رجل أي قال سبحان الله، وإنما تعين التسبيح لأنه تنزيه لله عز وجل أن يقع منه مثل هذا، لأن الله عز وجل كامل له صفات الكمال لا يسهى ولا ينام سبحانه وتعالى، فلا يكبر لعدم الورود لما سيذكره رحمه الله من السنة. وقوله سبح رجل أي قال سبحان الله مرة ولا يزيد، يعني لا يكرر، لأن هذا خارج عن الأصل فيقدر بقدره، فيسبح مرة إن أغنت، لكن إذا رأى أن الإمام أو أن من هو خارج الصلاة كالذي يريد أن يسقط في نار أو ما لم ينتبه إلا بتكرار التسبيح فإنه يكرر. وقوله سبح رجل أي ذكر، سواء كان بالغا أو صبيا فإنه يسبح. قال ولا تبطل إن كثر، يعني لا تبطل الصلاة إن كثر التسبيح. لماذا؟ لأنه من جنس الصلاة، بخلاف ما سيأتي في التصفيق فإنها تبطل إن كثر. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر.
وتصفق المرأة، والمرأة هنا المقصود الأنثى سواء كانت بالغة أو غير بالغة، وخصت بالتصفيق لورود السنة، ولأن ذلك أدعى لدرء الفتنة، فإن صوت المرأة ربما افتتن به الرجال، وهذا الحكم إذا كانت المرأة مع رجال. وأما إذا كانت امرأة مع نساء وسهت الإمامتهن فللمرأة أن تسبح، لأن الذكر أولى من التصفيق، وإنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصفيق والله أعلم درءا للافتتان بصوتها، هذا بالنظر إلى المعنى. وأما إذا نظرنا إلى ظاهر النص فإن النص عام، فإنه قال ولتصفق النساء، ولتصفق النساء، لكن الأول والله أعلم أقرب، إذا كانت المرأة مع نساء فلها أن تسبح. قال وتبطل إن كثر، إن كثر التصفيق ولو سهوا، لو سهت المرأة وبقيت تصفق في الصلاة فإن صلاتها تبطل لأنه فعل خارج عن أفعال الصلاة أو كان عبثا. وقوله ببطن كفها على ظهر الأخرى يعني هكذا هذا وجه. وجاء في بعض الروايات بالتصفيح، والتصفيح هو هذا، أن تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر أو العكس. والتصفيق أن تضرب ببطن اليمنى على بطن اليسرى. والمقصود أن تسمع المرأة أو من سهت بما وقع لها من سهو. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد.
نعم. سهل بن سعد وهو الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 15 من عمره رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي 88 للهجرة، وحديثه هذا في الصحيحين. نعم.
وكره التنبيه بنحنحة وصفير.
ويكره للمأموم أن ينبه الإمام أو غيره بالنحنحة، وهي صوت الحلق، للخلاف في إبطال الصلاة بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إليها في حديث سهل الذي تقدم. وفي رواية عن الإمام رحمه الله أنه لا يكره التنبيه بالنحنح، يتنحنح لينبه، لو طرق عليه طارق تنحنح له أنه يشير إليه أنه في صلاة، لحديث علي رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في مسنده أنه قال: كان لي مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. وفي هذا الحديث مقال من جهة الثبوت. والأولى أن يكتفي بالتسبيح، وبعض أهل العلم أبطلها بالنحنحة لأن النحنحة كالنفخ، إذا انتظم منه حرفان أو أكثر كان كلاما خارجا عن الصلاة فيبطل الصلاة، فالأولى ألا يستعمله إلا إذا غلب. كذلك الصفير، لأنه من فعل الكفار كما ورد في قوله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية التصفيق في حال الصلاة، كذا فسره ابن عباس رضي الله عنه كما في تفسيره. نعم.
وتصفيقه وتسبيحها.
ويكره تصفيق الرجل لأنه لم يؤمر به ومخالف للسنة، وظاهر قوله هذا أنه لو فعل لا تبطل الصلاة، أنه لا يحرم ولا تبطل الصلاة، لو ناب الإمام شيء فصفق له الرجل يكره ولا يحرم ولا تبطل الصلاة به. كذلك يكره تسبيحها درء للفتنة كما تقدم، ولأنه خلاف السنة، لكن لو سبحت ولو مع وجود الرجال فإن صلاتها لا تبطل لأنه ذكر من جنس الصلاة. نعم.
لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.
فلا يكره أن ينبه بقراءة، فلو جاء داخل يطرق الباب فرفع صوته بقوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، ليتنبه الداخل أنه مصلي، أو قرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، ليتنبه أنه في صلاة، لم يكره لأنها قراءة من جنس الصلاة. وكذلك لو هلل أو كبر. نعم.
ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه،
أي إذا نابه البصاق فالأولى له أن يكظم وأن يتعاطى الأسباب قبل الصلاة في أن يدفع عن نفسه البصاق فيها. والبصاق هو إخراج ماء الفم، و وهو مثلث بالسين والزاي والصاد كما قال الشارح رحمه الله. وأفصحها الصاد من بصق من باب ضرب يبصق، فإذا احتاج إلى البصاق في الصلاة فإنه يبصق عن يساره لا عن يمينه، لأن من على يمينه ملك كما جاء في 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 مسلم. ولا يبصق في المسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد، قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا هو المتعين في حق من غلب من احتاج لهذا. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى إذا كان المسجد ترابيا كما في عهده صلى الله عليه وسلم فإنه كان من الحصباء. وأما في زماننا فيتعين ما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه أخذ طرف ثوبه وبسق فيه عن يساره. وأخف من البصاق التفل، لأن البصاق قد يكون أكثف من التفل. وأخف منهما النفث، والنفث جائز عند الحاجة إذا غلبه الوسواس وتلبيس الشيطان عليه في الصلاة، لحديث عثمان بن أبي عاص رضي الله عنه في مسلم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وما يلبس عليه في صلاته، قال: ذاك شيطان يدعى خنزر، فإذا أتاك فاستعذ بالله من الشيطان وانفث عن يسارك ثلاثة. ففعل رضي الله عنه وأذهب الله عنه ما كان يجد. وهذا غير البصاق. قال: وفي الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يعني سواء كان في الصلاة أو كان في المسجد فبصاقه يجعله في ثوبه، لا يجعله في المسجد، للحديث الذي تقدم وهو متفق عليه من حديث أنس: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم.
ويحق بعضه ببعض إذهابا لصورته.
أصول المسجد ألا يجعل البصاق فيه، لأن المسلمين يتأذون بمثل هذا، كما منع المصلي من أكل الثوم والبصل إذا أتى المسجد فيمنع أيضا من وضع الأذى فيه. فإن احتاج إلى البصاق فليكن عن يساره وفي الثوب ويحمله معه. وقد جاء عند ابن خزيمة: من تفل جهة القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، والعياذ بالله. فيتحوط الإنسان في بيوت الله عز وجل أن يترك فيها الأذى. ولذا كره بعض أهل العلم وضع سلال النفايات في المساجد، لأن هذا ليس من تطهيرها ورفعها. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. فمن رفعها أن يحمل الإنسان أذاه معه، فإذا احتاج إلى المنديل وبسق فيه فإنه يخرج به، يضعه في كمه أو في جيبه حتى يخرج. فلا توضع السلال في المساجد، وأقبح أيضا ما تكون أن توضع في قبلة المصلين.
نعم. ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته.
يحك البساق بعضه ببعض إذا بصق في ثوبه حتى تذهب صورته، حتى لا يتأذى الرائي له. نعم.
قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر.
وكفارته دفنه للخبر، يعني الحديث أنس الذي تقدم. هذا الكلام عن أحمد هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر على فاعله. من فعل هذا في المسجد ينكر عليه، ويحاول أن يكتم إذا تنخم حتى لا يتأذى الناس حتى بصوته. نعم.
ويخلق موضعه استحبابا.
ويخلق يعني الفاعل، يخلق يعني يطلي موضعه بالطيب بالخلوق استحبابا لا وجوبا. نعم.
ويلزم حتى غير الباسق إزالته وكذا المخاطر
يعني إذا رآه فيلزمه أن يزيل الأذى من المسجد، وقد فعله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنه، وكذا جاء في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى مصاقا في جدار القبلة فحكه بشيء عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: وجدت في مساوي أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فهذه من المساوي، ولذا قال هنا ويلزم، يعني وجوبا إذا لم يعلم صاحبها، فإن علمه أنكر عليه وأمره بإزالته. نعم.
وكذا المخاط والنخامة، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره.
نعم. إذا كان في غير مسجد أو في مسجد ترابي، لكن حتى في المسجد التراب الأولى أن يضعها في ثوبه لفعله صلى الله عليه وسلم، أن يبصق عن يساره لأن ما على يمينه ملك. ويشكل على هذا قوله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد، فإن الحفظة عن اليمين وعن الشمال. وأجيب بأن من على اليمين هو كاتب الحسنات، وهو أعلى مرتبة ممن على اليسار، ولذا أمر ألا يكتب السيئات حتى يأذن له من على اليمين. فأجيب بهذا والله أعلم. واليمين أشرف من اليسار، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وفي شانه كله، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقدم هذه الجهة ربنا عز وجل في التنزيل فقال: عن اليمين والشمائل، فأفردها وقدمها. هذا وجه التفضيل اليمين على اليسار، أو يبصق تحت قدميه. نعم.
أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري.
فيدفنها، وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب دفن النخامة في المسجد. وتقدم حديث أنس: وكفارتها دفنها. نعم.
وفي ثوبه أولى
لأمره وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويكره يمنة وأماما.
نعم، لما تقدم.
وله رد السلام إشارة.
وله أي للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، وظاهره تحريم الرد باللفظ، فإن فعل بطلت الصلاة ولو كان ذكرا من أذكار الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله من أذكار الصلاة، لكن لو رد على المسلم به بطلت، لأنه خطاب لآدم. وكذلك تبطل لو قاله بغير اللفظ العربي من باب أولى، لو رد السلام باللفظ بأي لفظ كان بطلت الصلاة. لو سلم عليه فصافحه لم تبطل، لأنها حركة يسيرة ما لم تصل إلى درجة العبث أو الاستهزاء. ويفرع على قوله وله رد السلام الإشارة إلى جواز السلام على المصلي، فإذا دخلت وشخص يصلي في المسجد فلك أن تسلم عليه، وله أن يرد بالإشارة لفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه منع. وقال بعض أهل العلم: يستحب له إذا دخل أن يسلم ولو كان من أمامه يصلي، لظاهر النصوص الدالة على إفشاء السلام: أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست وذكر منه منها وإذا لقيته فسلم عليه، فيسلم عليه ولو كان مصليا. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمتنع من السلام على المصلي إذا خشي أن يرد عليه باللفظ حتى لا يعرض صلاته للبطلان، أو أن لا يرد عليه فيترك الواجب، لأن رد السلام رد السلام واجب، ورد السلام وإن كان واجبا هو أدنى في المرتبة من إفشاء السلام. إفشاء السلام مستحب وسنة، ورده واجب، والسنة هنا أفضل من الواجب، والفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطوع قبل فرض وابتداء بالسلام كذاك إبرة معسر، يعني فالمندوب منه أفضل من الواجب. وكذا ختام المرء قبل أوانه تم به عقد الإمام المكثر، يعني السيوطي رحمه الله فإنه نظم هذا ومر معنا في درس الأشباه والنظائر. المقصود أن رد السلام واجب، فإذا سلم على المصلي ولم يرد بالإشارة فإنه قد يأثم لتركه الواجب وهو الرد. فإذا علم أن هذا المصلي لن يرد فلا يسلم عليه، وهذا غالب حال الناس، قليل من يرد السلام بالإشارة وهو يصلي، وهو من السنن المهجورة. فرده بالإشارة مستحب، لا يباح فحسب، بل يستحب له أن يرد بالإشارة. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يشير في صلاته، رواه الترمذي. ولا يرد في نفسه، لا يرد في نفسه، لأنه سيتكلم بكلام أجنبي. ويستحب له إذا سلم أن يرد باللفظ، لأن ابن مسعود رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأشار إليه، فلما سلم قال: وعليك السلام ورحمة الله. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل.
نعم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذكره، كقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. لو قرأها يصلي في نفسه فيقول صلى الله عليه وسلم ويحرك بها لسانه، ولأن الله عز وجل أمر بالصلاة عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وقيده بالنفل حتى لا يعرض فريضته للنقص. وقوله وله الصلاة استحبابا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لو قرأ آية الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وظاهر قوله رحمه الله في النفل ظاهره المنع منهم في الفريضة، وذلك لعدم الورود ولأنها قد تبطل به، مع أن بعض الأصحاب رحمه الله ما فرق بين الفرض والنفل، والأولى هو الاحتياط للفريضة. ولذا قال شيخنا حفظه الله عن والده أو عن بعض مشايخه: من فقه الإمامة ألا يقرأ الإمام بآية الأحزاب في الفريضة حتى لا يعرض صلاة المأمومين للبطلان، لأنهم إذا سمعوا آية الأحزاب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حال القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصلاة لكن في موضعها. فخروجا من الخلاف، والقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، ألا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الفريضة ولو أتى ذكره فيها. نعم.
وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا.
وتسن صلاته، أي صلاة المصلي سواء كان منفردا أو إماما، تسن إلى سترة، وهذا باتفاق الفقهاء. وروي عن إمام أحمد أنها تجب، أن أخذ السترة للصلاة واجبة. وأظن أن النووي رحمه الله في شرحه على مسلم نقل الإجماع على أنها مستحبة ولا تجب. والقول بالوجوب هو أخذ بظاهر الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة. والظاهر والله أعلم أنها مستحبة وليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في خيف منى، قال: وهو يصلي إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع فأتت فتمر بين يدي الصف. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بينه وبين القبلة شيء، وكذا روي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهم جميعا، وحسنه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. فالصواب أن أخذ السترة سنة وليس بواجب، فلا يأثم إذا تركها. وبعض الفقهاء قال تجب إذا خشي المار، إذا خشي أن يمر من أمامه أناس فيأخذ بين يديه ما يستتر به. والسترة فائدتها أنها تكف البصر وتزيد في وتعينه على الخشوع، حضرا كان أو سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر وفعلها في السفر، وكانت تحمل بين يديه العنزة فتوضع ويصلي إليها. نعم. قال: ولو لم يخش مار، هذا إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا عن مالك رحمه الله، فإنه قال إذا خشي أن يمر بين يديه أحد وجب عليه أن يأخذ سترة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد.
وكان يفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه، وهو في الصحيحين. نعم.
قائمة كآخرة الرحل،
أن تكون السترة قائمة كآخرة الرحل، كآخرة، وفي بعض الألفاظ كمؤخرة كمؤمنة، وضبطت بالتثقيل كمؤخرة. وآخرة الرحل هي خشبة في آخر الرحل، والرحل هو الذي يوضع على البعير ويركب فيه عليه الراكب أو يوضع عليه المتاع، فآخره خشبة ممدودة طولها ذراع أو ثلثي ذراع، والذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، خشبة توضع كالمسند يتكي عليه الراكب على البعير وهو يمشي، فيكون طولها على هذا القدر، وعرضها لا حد له، فلو كوم حجارة أو ترابا واستتر به فقد أتى بالسنة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء،
هذا هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدنو من السترة للحديث الذي تقدم، وليدنو منها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل بلال حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فأخبره أنه صلى قبل وجهه وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. وجاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن سترة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على ممر شاة، كان بينه وبينها ممر شاة، وممر الشاة قريب من الذراع أو من نصف الذراع. وجمع بعض أهل العلم بين الخبرين بأن موضع ممر الشاة يكون بين موضع سجوده والسترة، وثلاثة أذرع من قدميه إلى السترة. وسنة أن يدنو منها ليتمكن من رد المار إذا مر، لأن السنة أن يقاتل كما ويدافع المار كما تقدم معنا في الدرس الماضي.
وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري.
الحديث ابن عمر كذلك صلى إلى عائشة، صلى إلى سرير، وصلى إلى سارية، ويصلي إلى جذع، كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. نعم.
ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها.
يكفي أن يضع العصا عرضا إذا يعني لا يشترط أن ينصب، النصب سنة. لو عرضها بين يديه أو تعذر الغرز كأن يكون في أرض صلبة فيمدها بين يديه. وقال بعض أهل العلم يضعها بجواره كالحاجز بينه وبين المار تستره عنه.
ويستحب انحرافه عنها قليلا،
يستحب أن ينحرف، لحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر لا يصمد إليه صمدا. ودفعا لشبهة التشبه بمن يسجد لغير الله عز وجل قالوا لا يصمد إلى السترة، يأخذ عنها ذات اليمين قليلا أو ذات الشمال. هذا ظاهر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت عريضة كالجدار فإنه سيصمد إلى الجدار لا شك. وقد صمد صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي تصلي وهو يصلي وهي مضطجعة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر واسع والحمد لله. نعم.
فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال.
كالهلال هذا وجه، وقيل خط مستقيم لحديث المسند الذي سيذكره، يخط خطا يكون سترة له. وفائدة الخط يستفاد منه ثلاث فوائد: الأولى أنه لا يدفع من مر وراءه، وأن من مر وراءه مما يقطع الصلاة لا يقطعها قطعا، ولا يدافع أيضا من مر بينه وبين هذا الخط، وأيضا من مر وراءه لا يأثم، فلا يأثم المار من وراء الخط ولا يطالب هو بالمدافعة ولا يقطع ما مر وراءه مما قيل أنه يقطع الصلاة من الكلب الأسود والمرأة والحمار. نعم.
قال في الشرح: وكيفما خط أجزاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود.
نعم. هذا الحديث طعن فيه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم كالحافظ بن حجر رحمه الله، وكما سيأتي من كلام البيهقي رحمه الله لا بأس به في مثل هذا، حتى ولو قيل بضعفه فإنه يعمل به لأنها فضيلة وهو أولى من العدم. والخط ما يخط، هل يستتر بالخطوط المنسوجة على السجاد هذه، هل تكون سترة أم لا؟ فليخط هذا يتأتى في الأرض الترابية أو الحصباء. الأولى إذا وجد سترة كمؤخرة الرحلة أن يستتر بها لا يكتفي بالخط، لكن لو نوى أن الخط سترة له ودافع من مر بينه وبينها أو مر حمار أو كلب أسود من وراء هذا الخط الذي نوى أن يتخذه سترة فهو أحسن من العدم، لكن الأولى هو أخذ سترة على الوصف الذي تقدم. نعم.
وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون له، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته.
شرع رحمه الله في ما يتعلق ببعض أحكام السترة. فائدة السترة كما تقدم أنه يمنع يدافع من مر بينه وبينها، ومن مر من ورائها لا يقطع الصلاة اتفاقا، وكذلك لا يأثم المار من ورائها. يفر على هذا ما جاء في السنة من ذكر بعض ما يقطع الصلاة، وقد ورد أن الصلاة تقطع بمرور ثلاثة: بمرور المرأة والكلب الأسود البهيم والحمار. وورد أيضا أن الصلاة لا يقطعها شيء، ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهو قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني أن الكلب الأسود البهيم يقطعها فقط، وهو رواية عن إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والقول الثالث أن الصلاة تقطع بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة. والمصنف هنا رحمه الله نص على إحدى الروايات عن الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال: وتبطل. والحكم بالبطلان يعني بعد انعقادها. ويفرع على الحكم بالبطلان أن المصلي مأمور بماذا؟ بالاستئناف، أن يستأنف الصلاة. فلو كبر للصلاة ثم مر الكلب الأسود البهيم فإنه يخرج من الصلاة ويستأنف. قال: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، البهيم الخالص الذي لا بياض فيه. والدليل هو حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود؟ قال: شيطان. شيطان يعني شيطان من شياطين الكلاب، والشيطان هو المتمرد، تمرد من جنس الكلاب. فالشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن ويكون من الإبل ويكون من الكلاب ويكون من غيرها. فالكلب الأسود البهيم فيه تمرد زائد عن بقية الكلاب، ولذا ورد أنه يقطع الصلاة. والحديث يشتمل على ثلاثة، وهو دليل الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية أن الصلاة تقطع وتبطل بمرور هذه الثلاثة: المرأة البالغة والكلب والأسود والحمار. وإنما ذهب الإمام أحمد في هذه الرواية إلى الكلب الأسود فقط، هو الذي يقطع الصلاة. قال: نخرج الحمار بحديث ابن عباس، فإنه أخبر كما في الصحيحين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بخيف بمنى إلى غير جدار، قال: فأرسلت الأتان ترتع بين يدي الصف ودخلت في الصف، ولم ينكر علي شيء، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. والأتان هي أنثى الحمار جعلت تمر بين يدي الصف. فمن هنا قال يخرج الحمار بهذا الحديث، لأنه في حجة الوداع، وهي من آخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشكل على هذا أننا لا ندري، قد يكون حديث أبي ذر جاء بعد حجة الوداع، فالقول بالنسخ محتمل وظن، ولا يثبت بهذا الاحتمال. ويشكل عليه أيضا أن الحمار مر بين يدي الصف ولم يمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وسترة الإمام سترة للإمام كما للمأموم كما سيأتي. هذا وجه استثناء الحمار. واستثنى أيضا في هذه الرواية المرأة بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بين يديه. فهذه امرأة وبالغة. وذهب الظاهرية والرواية الأخرى إلى أنها الثلاثة تقطع، وأجابوا عن حديث عائشة بأنها مضطجعة وليست مارة، والقطع إنما يكون بالمرور، وبحديث ابن عباس بما تقدم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء. وبوب البخاري، ومر معنا في درس الصحيح، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الأكثر لأحاديث رويت بهذا اللفظ، بلفظ لا يقطع الصلاة شيء. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنكرتها، قالت: عدلتمونا، كما في الصحيحين، عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بين يديه. والبيوت يومئذ ليس بها المصابيح، فإذا سجد غمزني فقبضتهما، فإذا قام بسطتهما. ولذلك أغرب ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، وأخذ تمسك بظاهر الحديث وقال المرأة إن كانت مضطجعة لا تقطع الصلاة، وإن كانت جالسة أو قائمة تقطع الصلاة أو مارة، تمسكا بظاهر اللفظ. وهذا من الغرائب. كذلك استدل من قال بالثلاثة كما في الرواية الأخرى بحديث أبي هريرة عند مسلم، وهو بنحو حديث أبي ذر الذي تقدم: تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. والذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور أن الصلاة لا يقطعها شيء، لا يبطلها شيء، يقطعها الثلاثة لكن لا يبطلها شيء. والفقهاء يعبرون بالبطلان كما قال هنا وتبطل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل الصلاة وإنما قال يقطع الصلاة. فيقطع يعني يقطع اتصال الصلاة، فمرور هذه الثلاثة يشوش على المصلي، لكن لا نأمر المصلي باستئناف الصلاة. فإن دافع الثلاثة فلا إشكال، إن لم يدافعها وتركها تمر بين يديه نقصت صلاته لحصول التشويش، لحصول التشويش. فإن الكلب الأسود شيطان وقد يؤذي، والمرأة قد يفتتن بها. هذا الذي يظهر والله أعلم. وذلك لأن حديث عائشة في الصحيحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بين يديه، والاضطجاع أشد من المرور، أشد من المرور. فكيف يقال لا تقطع الصلاة بالمضطجعة في قبلته، لكن لو مرت عرضا وسريعا قطعت الصلاة؟ فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم.
نعم. أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل.
حديث لا يقطع الصلاة شيء رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث ابن عمر موقوفا عليه، ورواه أبو داود مرفوعا عن أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء، لكن قدح في لو صح فلا إشكال، لكن لفظ القطع غير لفظ البطلان، فلا يلزم من القطع البطلان حتى لو قلنا الثلاثة تقطع الصلاة، يعني تقطع اتصالها والله أعلم. نعم.
أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط
كما في حديث أبي ذر، خص الكلب فقط يعني دون الحمار والمرأة، أو فقط التفقيط هنا في جنس الكلاب أي الأسود البهيم فقط. نعم.
أي لا امرأة وحمارا وشيطانا وغيرها،
غيرها من الحيوانات. نعم.
وسترة الإمام سترة للمأموم.
نعم. هذا يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم أن سترة الإمام تكفي له وللمأموم، لأن الصحابة ما كانوا يأخذون سترة أمامهم وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وسترة الإمام سترة للمأموم روي حديثا عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، رواه الطبراني في معجمه وهو ضعيف، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن يدل عليه حديث ابن عباس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس أرسل الأتان ترتع وتمر بين يدي الصف، ولم ينكر هذا. نعم. وعلى هذا فلو مر كلب أو حمار أو كلب أسود بين يدي الصفوف المأمومين فلا حول. كذلك يترتب على هذا جواز المرور بين يدي الصف خاصة مع الحاجة، لكن مع غير الحاجة الأولى للمؤمن ألا يمر بين يدي الناس، بين يدي المأمومين، لأنه يشوش عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. وهذا عام في المصلي سواء كان إماما أو مأموما، لكن مع الحاجة يجوز.
وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض.
وله أي يستحب، يعني لا يباح بل يستحب لوروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعوذ وهو طلب العوذ وهو طلب اللجأ والنصرة والإعانة من الله عز وجل، فيقول أعوذ بالله، أعوذ بوجهك الكريم، إذا مر آية وعيد أو ذكر لأحوال أهل النار. كذلك له أن يسبح، فكما لو قرأ الإمام فسبح باسم ربك العظيم فيقول سبحان الله ولو كان قائما. والسؤال يعني الدعاء، اللهم إني أسألك من فضلك، إن المتقين في جنات ونهر، قرأها الإمام أو قرأها هو يقول اللهم إني أسألك من فضلك، قال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض. ولو هنا إشارة إلى الخلاف. وعنه رحمه الله لا يجوز هذا في الفرض، يحرم، وعنه يكره، وهذا أعدل الأقوال أنه لا يفعل هذا في الفريضة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في فرض مع قيام المقتضى، مقتضى النقل قائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في اليوم والليلة 5 صلوات، 3 منها جهرية، ولم ينقل أحد منهم أنه فعل هذا في صلاة الفريضة، وإنما جاء في النافلة في صلاة الليل من حديث حذيفة الذي سيذكره المصنف، فيكتفى به. فإن قيل ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، نقول هذا يكون ما لم تدل السنة على التفريق، وهنا دلت السنة على التفريق. إذا لم تدل السنة على التفريق أثبتنا في الفريضة ما يثبت في النفل، لكن إذا أثبت الدليل من القول أو الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق فإننا نفرق، كما أنه لا يصلي الفريضة قاعدا مع القدرة، فكذلك هنا لا يسبح ولا يسأل عند ورود آية الرحمة، فلا يدعو ولا يتعوذ عند آية العذاب لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتياطا للفريضة وخروجا من الخلاف. نعم.
لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100، ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.
نعم، وهو حديث ثابت صحيح، لكنه في صلاة الليل، فقرأ افتتح بالبقرة وخللها بهذا الخشوع والمسألة عند كل آية. وكم من آية في البقرة مر فيها التسبيح، وكم من آية مر فيها ما يدعو إلى السؤال أو يدعو إلى التعوذ، وهذا يدل على هيئة وطول صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل. قد صلى معه أيضا ابن مسعود وأطال وقرأ بالثلاث الطوال، حتى هم ابن مسعود رضي الله عنه بأمر سوء، وسئل عنه قال: هممت أن أنصرف، لما حصل له من المشقة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلوات الله وسلامه عليه.
قال أحمد:
إذا هذا الحديث في النافلة في صلاة الليل لم يرد مثله أبدا في صلاة الفريضة مع كثرة الصحابة الذين يصلون وراءه وتكرر ذلك في اليوم والليلة.
قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل.
نعم، رواه أبو داود عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقال سبحانك فبلى. وهذا الرجل مجهول، لكنه لا يطعن في صحة الحديث، لأن جهالة الصحابي رضي الله عنه لا تضر، لأنهم عدول كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فله أن يقول ذلك، لكن كما تقدم في النافلة. وأما في الفريضة فيحتاط لها، يقول هذا عند هذه الآية، ويقول هذا أيضا في آية التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن كان في النافلة، في الراتبة، في صلاة الضحى، في صلاة الليل، يقول سبحانك فبلى، أو يقول بلى سبحانك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.